السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره نقلا عن العلامة في التذكرة: وإن كان في الذمة لغيره، وأطلق اللفظ. قال علماؤنا: كان الكلام أخيرا حول ما ذكره العلامة في التذكرة، والشيخ الماتني قدس سره قد تعرض لكلام العلامة رحمه الله في المقام، لأنه استظهر منه عليكم السلام، لأنه استظهر منه أن العلامة رحمه الله في مقام بيان مورد من موارد الجمع بين المتنافيين عليكم السلام. ولما كان كلام الماتني بصدد بيان الجمع بين المتنافيين، فرأى قدس سره وجود مناسبة في البين، فلذا تعرض لكلام التذكرة. والعلامة رحمه الله في التذكرة تعرض لفرع حاصله أن شخصا لو اشترى فضوليا متاعا فلا يخلو حاله عن أحد أمرين. الفرع ألف: ما لو كان شراء الفضول بعين مال الغير، أي ما لو كان الشراء بعين خارجية وبثمن معين. وهذا ما تقدم الكلام فيه في الدرس الماضي، وبلغ الكلام فعلا إلى الفرع باء في كلام التذكرة. قال العلامة قدس سره: وإن كان في الذمة لغيره، وأطلق اللفظ. وهذه الجملة قد تعددت تفاسيره من قبل المحشين والمعلقين، وأظهر تلك التفسيرات والاحتمالات والذي تناوله الشيخ الماتني قدس سره ببحثه في مقام نقده لكلام العلامة. هو أظهر التفسيرات هو أن المراد من الذمة ذمة نفس المشتري العاقد الفضولي، الذمة ذمة نفس العاقد المشتري الفضولي. وكلمة لغيره متعلقة بفعل مقدر، التقدير اشترى لغيره، المستفاد من قرينة المقام، أي وإن كان الفضولي قد اشترى لغيره أي لا لنفسه. فقيد لغيره لبيان أن الشراء من قبل الفضولي ليس لنفسه بل لغيره. والمراد من أطلق اللفظ أي أنه لم يصرح في اللفظ بشيء، لا من ناحية الثمن وكونه في ذمته، ولا من ناحية المثمن والشراء وأنه لغيره، بل قصدهما معا فقال مثلا اشتريت هذا الثوب بكذا من دون أن يصرح بي في ذمتي ومن دون أن يصرح بي لفلان، إلا أن قصده كلاهما معا وأن الثمن في ذمته والشراء لغيره. فالمعنى النهائي وإن كان الفضولي قد اشترى متاعا لغيره وكان قصده أن المثمن يدخل في ملك الغير، إلا أن الشراء ليس بعين خارجية وبثمن معين كما تقدم في الفرع ألف، بل كان الشراء بثمن كلي في ذمة نفسه، أعني العاقد المشتري الفضولي. فصارت ذمته مشغولة بدفع الثمن. قال وإن كان في الذمة لغيره أي وإن كان الشراء لغيره، يعني قد اشترى لغيره، قلنا لغيره جار ومجرور متعلقان بالفعل المقدر اشترى. وإن كان الفضولي قد اشترى لغيره، هل اشترى لغيره بثمن معين لو في الذمة؟ لا، قال في الذمة يعني بثمن كلي في ذمته. فسرنا أن المراد من الذمة ذمة نفس المشتري العاقد. وأطلق اللفظ، أطلق اللفظ قلنا أنه لم يصرح، لا قال في ذمتي ولا قال لفلان. قال علماؤنا، يقول العلامة، جاء ننقل كلام العلامة، قال علماؤنا أي فقهاء الإمامية، وهذه المسألة مجمع عليها، قال علماؤنا يقف هذا العقد معاملة الشراء يقف على الإجازة. إجازة من؟ إجازة ذلك الغير، أي من قصد مالكيته للمثمن. من قصد؟ ليش قلنا قصد؟ لأنه أطلق اللفظ، قلنا لا لم يصرح بشيء في اللفظ، في متن العقد ما صرح، لا من ناحية الثمن وأنه في ذمتي، ولا من ناحية المثمن وأنه للغير. وإنما قلنا قصدهما معا، لذلك نفسر الغير من قصد، من قصده؟ الفضول المشتري، من قصد مالكيته للمثمن. يتوقف على إجازة ذلك الغير، أي من قصد مالكيته للمثمن. فإن أجاز معاملة الشراء قال فإن أجاز صح أي صح هذا الشراء ووقع للمجيز أي لذلك الغير من قصد مالكيته للمثمن ولزمه لما وقع الشراء له المثمن راح يدخل في ملك ذاك الغير ولزمه ضمير لزمه لمن يرجع ولزم الغير المجيز لزمه ماذا أن يؤدي الثمن ليش لزمه أداء الثمن كما هو مقتضى المعاوضة الحقيقية كيف فإن دخول المثمن فإن دخول المثمن في ملك الغير ماذا يقتضي يقتضي خروج الثمن عن ملكه تطبيقا لقانون المعاوضة لذا قال لزم ذلك الغير شنو لزمه أن يؤدي الثمن هذا كله إذا أجاز وأما ذلك الغير لو رد معاملة الشراء وإن رد منه ذاك الغير لو رد الشراء معاملة الشراء لم يقولوا علماؤنا لم يفتوا بمن ببطلان المعاملة لا وإنما ايش قالوا قالوا نفذ هذا الشراء ينفذ ويقع لمن نفذ عن المباشر وهو الفضولي العاقد الفضولي المشتري الشراء راح يقع إلى مذاك الغير قال ماذا لا أريد هذه المعاملة يعني ما أريد المثمن زين من أنا الفضولي العاقد هو جاي يقول في ذمتي الثمن فإذا كان في ذمتك الثمن فمرحبا خذ المعاملة لك فتنفذ معاملة الشراء المنزل الفضولي أي للمباشر المباشر يعني العاقد الفضولي نفذ عن المباشر زين وبالتالي فيلزمه يلزم منه الفضولي المشتري فيلزمه أن يدفع الثمن رد الغير مو الفضولي قلنا مرة يتوقف على إجازة ذلك الغير مرة ذاك الغير يجيز قلنا يصح الشراء للغير ويقع له للمجيز هو الغير ويلزمه أداء الثمن وإن رد الغير وإن رد الغير قلنا لم يحكموا أي علماؤنا لم يحكموا ببطلان المعاملة لا وإنما أن معاملة الشراء تنفذ لمن للمباشر أي للمشتري العاقد الفضولي فيلزمه أداء الثمن هذا الرأي الذي أجمع عليه علماؤنا قال به الشافعي إمام الشافعية في القديم عندما تمرون هذا كثير يمر عليكم في عبارات من المصادر الكثيرة أنه الشافعي قال به في القديم أو تعبير الشافعي قال به في الجديد الشافعي له آراء صدرت منه مرة قبل أن ينتقل إلى مصر أي أيام إقامته ببغداد فالآراء الصادرة منه قبل انتقاله إلى مصر تسمى أو يطلق عليها اسم ووصف القديم وله آراء صدرت منه بعد انتقاله إلى مصر وإقامته في مصر تلك الآراء التي صدرت منه بعد انتقاله إلى مصر أطلق عليها عنوان أو اسم الجديد إذن الشافعي في رأيه القديم وافق فقه الإمامية في هذه المسألة، وكذلك أحمد أي أحمد بن حنبل. هذا بالنسبة إلى أن الغير إما يجيز وإما يرد، إذا أجاز فالشراء له، وإذا رد فالشراء لمن؟ للمباشر الفضولي. ثم هنا سؤالان يطرحان. السؤال الأول، قد تسأل وتقول أنه في فرض أن الغير لو رد معاملة الشراء فلماذا لم يحكم فقهاء الطائفة ببطلان المعاملة بل حكموا بصحة الشراء ونفوذه لنفس المباشر، أعني العاقد الفضولي؟ علام استفهام. أجاب العلامة، وهي كلمات العلامة، أجاب العلامة رحمه الله على ذلك بأن الفضولي لم يتصرف في مال الغير كي تبطل المعاملة برمتها برد الغير، وإنما تصرف الفضولي في ذمته وجعل الثمن رهن ذمته، أي جعل ذمته مشغولة للغير. وتصرف الإنسان في ذمته أمر ممكن ولا مانع منه، بل هو حر في أن يتصرف بذمته. فإذا لم يكن الفضولي قد تصرف في مال الغير فبأي مبرر يحكم فقهاؤنا ببطلان المعاملة؟ وإنما حكموا بنفوذ معاملة الشراء لنفس المتصرف، أعني الفضولي الذي تصرف في ذمته، هو خلى الثمن بذمته، يقول أنا بشتري متاع غيري بس الثمن علي، فهذا فحر الإنسان عنده فلوس يريد يشتري فالشيء متاع لغيره، فهو ما صرف في ملك الغير، حتى ذاك الغير من يرد المعاملة شنقول؟ نقول لا، لازم المعاملة برمتها تبطل. لذا قال العلامة في مقام الجواب ليش طرفين؟ طرف المشتري اللي هو الفضولي، وأكو بائع. أكو بائع، شو هو المتاع من يشتري غير من البائع؟ أي فذاك البائع أوجب البيع وكذا، غاية ما في الأمر الفضولي المشتري ما اشترى نفسه هذا الكتاب مثلا أو هذا الثوب، اشترى الغير، راح للغير، غير قال ما أريده كذا ما يريد، هو جاي يقول الثمن علي، فنقول يابا أنت أخذ المثمن وعليك ادفع الثمن للبائع. أجاب العلام عن هذا السؤال الأول المقدر، قال وإنما يصح الشراء وينفذ، ليش؟ قال لأن الفضولي، شرح مجدي يعني مع إرجاع الضمائر، لأن الفضولي تصرف في ذمته لا أنه تصرف في مال غيره، حتى شنو؟ حتى برد الغير تبطل المعاملة برمتها. وإنما السؤال الثاني الذي يطرح نفسه، وقد تسأل وتقول إذن لماذا من أول الأمر لم تقولوا بأن الشراء يقع نافذا للمباشر أعني الفضولي العاقد؟ ولماذا جعلتم المطلب متوقفا على إجازة الغير؟ يعني بعد يومين من الروح للغير أكو احتمال كلش قول غير شنو يرفض يرد، فإذا يرد بعدين قولون المعاملة تصير علما للمباشر للفضول. خو من الأول قولوا، من الأول قولوا يا بشراء يقع لك ما دام أنت جعلت الثمن في ذمتك. واضح السؤال؟ فإذا لماذا من أول الأمر لم تقولوا بأن معاملة الشراء تصح وتنفذ للمباشر أعني العاقدة الفضولي، وإنما أنقتم المطلب بإجازة الغير؟ أجاب العلامة رحمه الله، أجاب بقوله وإنما وقف على الإجازة، لأنه أجاب العلامة رحمه الله على ذلك بأن العاقد الفضولي من أول الأمر وابتداء قصد الشراء للغير، فجعل متعلق الشراء الغير لا نفسه، وبعبارة أخرى أن الهدف الأساس للفضول في هكذا معاملات، أن الهدف الأساس أن الفضول أراد بهذه الوسيلة بهذه الكيفية أراد أن يتسلط ذلك الغير وأن يتملك ذلك الغير هذا المتاع. فبهاي الوسيلة قال إذا أنا شلون أريد يتملك يتسلط، شو عنده فد هدف، عنده فد غاية؟ إذا يقول له روح اشتري ذاك يقول ما عنده فلوس، اي فشي يسوي؟ يقول له يابا انا راح اشتري متاع ذاك الشخص الغير بس اخلي الثمن وين في ذمتي. فهو هدفه بهاي الوسيله ان شنو؟ ان يسلط ذاك الغير على المثمن، ان يتملك ذاك الغير هذا المتاع. فهدفه هدف الفضولي هدفه ماذا؟ وقوع الشراء للغير ابتداء. فاذا كان كذلك فلا بد أن تناط القضية بمن بذلك الغير، مو الهدف متعلق بذلك، فلا بد أن تناط القضية بمن بإجازة ذلك الغير. فإن أجاز لزمت المعاملة له، وإن رد لزمت المعاملة للمباشر أعني العاقد الفضولي. وهذا على مقتضى القواعد. قال رحمه الله وإنما وقف، جواب عن هذا السؤال المقدر الثاني، يقول ها ليش وقف على الإجازة من أول الأمر؟ يقول إنما وقف على إجازة ذلك الغير لأن الفضولي، يعني جاي أشرح مع إرجاع الضمائر، وإنما وقف العقد على إجازة ذلك الغير لأن الفضولي عقد الشراء ابتداء لذلك الغير، فإن أجازه ذلك الغير لزمه، وإن رده لزم العقد من اشتراه أي المشتري الفضولي. الآن لزم الفضولي هذا العقد، عليه أن ماذا؟ عليه أن يدفع الثمن، وصار الشراء صار إلى بعد، عليه أن يدفع الثمن. في مقام دفع الثمن، في مقام دفع الفضولي المشتري الثمن علما للبائع، في مقام الدفع وفي مقام الإعطاء وفي مقام الإقباض، وهو قبض المثمن، فالبائع منتظر شنو؟ أن تقبض، أن تقبضه الثمن. في مقام الدفع والإعطاء مرة الفضولي ينقد الثمن، ينقد يعني يدفع يعني يعطي النقد الإعطاء الإقباض، مرة يدفع الثمن للبائع من مال غيره. هو قال في ذمتي، بس وقت ما وصلت الحالة إلى حرارتها لا راح أيضا غصب مثلا أو أخذ مال من غيره وانطى الثمن المال للبائع. وهذا الإقباض كما لا يخفى غير صحيح وحرام، ولكن مع ذلك لا يقدح في لزوم المعاملة، وأن معاملة الشراء تلزم للمباشر أعني العاقد الفضولي، وإن نقد الثمن من مال غيره. لا عليكم السلام، لا من مال الغير مطلقة، بلي لا هو ذاك بين حن ذاك اللي هو ما راد المعاملة، بلي هو واضح يصير بالقرينة المقام. ومرة أخرى يدفع الثمن من مالي من مال نفسه بعد أن ألزم نفسه بمن بدفع الثمن، فلا فرق بين الدفعين، سواء كان الدفع دفع الثمن من مال الغير أم من مال نفسه، لا فرق بين الدفعين في لزوم المعاملة. قال ولا فرق في مقام الدفع في لزوم المعاملة، ماكو فرق لزوم المعاملة للمباشر أي للعاقد الفضولي، بين أن ينقد الثمن، أن ينقد المشتري العاقد الفضولي الثمن من مال الغير أو لا، أو لم ينقده من مال الغير بل دفعه من مال نفسه. هذا كله ما ذكره العلامة رحمه الله إنما كان رأي علمائنا. وفي المقابل المخالف هو فقه الحنفية، وقال أبو حنيفة يقع عن المباشر مطلقا. في هذا الفرض أبو حنيفة حكم بأن المعاملة معاملة الشراء تقع عن المباشر مطلقا، سواء أجاز الغير أم رد مطلقا، حسب الإطلاق اللي أمس أيضا بينا. الغير ذاك صاحب اللي المقصود من قصد مالكية للمثمن، أجاز الشراء أم رد الشراء مطلقا، قالوا بمن؟ قالوا أي فقه الحنفية، قالوا بأن المعاملة تقع للمباشر رأسا. وهذا الرأي رأي أبي حنيفة أيضا اختاره الشافعي في الجديد، أي بعدما انتقل إلى مصر. انتهى كلام العلامة رحمه الله، وظاهره من هنا يبدأ نقد وتحليل الشيخ الماتن حول كلمات العلامة. ناقش الشيخ الماتن قدس سره فيما أفاده العلامة بما حاصله، أن المستفاد من ظاهر كلام العلامة أن الغير إذا رد معاملة الشراء فالأصحاب إجماعا لم يحكموا ببطلان المعاملة. هذا راح نشرح ظاهر كلام العلامة، وهذا الظاهر ما راح ينسجم مع مذاق الشيخ الأعظم، أن المستفاد من ظاهر كلام العلامة أن الغير عندما رد المعاملة الأصحاب إجماعا شنو لم يحكموا ببطلان المعاملة، بل حكموا بصحة الشراء ونفوذه للمباشر أعني العاقد الفضولي. وحكموا بنفوذ الشراء للمباشر واقعا، يعني واقعا وعند الله تعالى يقع الشراء للعاقد الفضولي، فهو حكم واقعي وليس ظاهريا. والقرينة، وهذا استظهار من الشيخ الماتن، قد واحد يسأل يقول له شنو القرينة على هذا أنه العلامة يريد وقوع الشراء واقعا؟ والقرينة على الوقوع الواقعي أي وقوع الشراء للمباشر واقعا، والقرينة على الوقوع الواقعي أن العلامة رحمه الله في مقام تعليله هكذا علل، قال أن الفضولي لم يتصرف في مال الغير حتى تبطل المعاملة برمتها برد الغير، وإنما تصرف في ذمته، وهذا لا محظور فيه، وأن أي إنسان له الحرية في أن يتصرف في ذمته فيشتري متاعا بذمته، فإذا كان الشراء جامعا لشروطه مالك الإنسان ذلك المتاع واقعا، واقعا يملكه بعد. فإذا مراد من الوقوع الوقوع الواقعي، إلا من هنا يبدأ مناقشة ونقد الماتن، إلا أن تطبيق هذا الشراء، تطبيق هذا الشراء الذي حكم الأصحاب بوقوعه للمباشر الفضولي واقعان، تطبيق هذا الشراء على القواعد مشكل. توضيح الإشكال على صحة هذا الشراء المن للعاقد الفضولي، توضيح الإشكال أن العاقد الفضولي عندما يشتري بذمته متاعا للغير فلا يخلو عن أحد أمرين هذا العاقد الفضولي، إما أن يجعل الثمن في ذمة نفسه بالأصالة، أي بقصده وقوع الشراء لذلك الغير وخروج العوض عن الثمن من ملك نفس العاقد، وبدون قصد النيابة عن الغير بالأصالة، هذا المعنى، يعني هو قصد أن الشراء يقع المن للغير والمثمن يدخل في ملك الغير، بس العوض ماله يخرج مين؟ من ملك نفسه، من ملك نفس العاقد، وبدون قصد النيابة عن الغير. إما هكذا لا يخلو العاقد الفضولي، وإما أن يجعل المال في ذمة نفسه حال كونه بانيا على أنه نائب عن الغير، وبعد ذلك يأخذ بدل ماله منه، يعني يقول اليوم أنا أخلي الثمن بذمتي وأدفع، أروح البائع أدفع الثمن مع البائع، والمبيع راح يدخلوا في ملك منه الغير، وبعدين أروح أخذ من الغير البدل مالي. هذا ترى ما أنت أن أشتري لك، أنا كل ما هنالك أريدك توصل لهذا المتاع، اللي انت تريده، اللي تبحث عنه، اللي هو نادر عندك، وامثال ذلك من الاغراض والاهداف. فاذا العاقد الفضولي قلنا لا يخلو اما واما، اما ان يجعل الثمن في ذمه نفسه بالاصاله، واما ان يجعل الثمن في ذمه نفسه بقصد النيابه عن الغير. فهنا امران. فعل الاول، الامر الاول ماذا؟ جعل الثمن في ذمه نفسه بالاصاله بدون قصد النيابه عن الغير. فعل الأول، إما أن نحكم ببطلان هذه المعاملة واقعا، وإما أن نحكم بصحة هذا الشراء للمباشر أي الفضولي، ولكن ظاهرا لا واقعا. جاي يناقش الشيخ العلامة رحمه الله، يقول إذا هذا الأول بالأمر الأول، هاي الحالة الأولى مالت العاقد الفضولي، فهنا الحكم ما يخلص، لا يخلص. لو نحكم ببطلان المعاملة الشراء واقعا، لو إذا حكمنا بصحة الشراء علما للمباشر، ده شنو؟ ظاهرا وليس واقعا. بيان ذلك أن العاقد الفضولي عندما يجعل المال الثمن في ذمة نفسه، عندما يجعل الثمن في ذمة نفسه بالأصالة، فإن رجحنا نيته وقصده وعملنا بنيته، شنو نية العاقد؟ وعملنا بنيته وأن الشراء يقع لذلك الغير المنوي بينما الثمن والعوض يخرج من ملك نفسه، إن عملنا بنيته هذه جواب إن لكان هذا العقد الشرائي باطلا واقعا. في الواقع هو باطل. لما ذكرنا مرارا وتكرارا من أن المعاوضة الحقيقية متقومة بالمبادلة بين المالين في إضافة الملكية. يعني شنو في إضافة الملكية؟ فلا يعقل أن يقع الشراء لذلك الغير المنوي والمثمن يدخل في ملك ذلك الغير بينما العوض والثمن يخرج من ملك هذا العاقد الفضولي، فإن ذلك مناف لمقتضى قانون المعاوضة، فالعقد الكذائي باطل واقعا. فعلى القاعدة لا بد أن نحكم بالبطلان، هذا إذا عملنا بنيته. طرع باء، وأما لو ألغينا نية الفضول، ألغينا نية الفضول أعني نيته الشراء لذلك الغير المنوي، ورجحنا وقوع العقد الشرائي لنفس العاقدين، فبطبيعة الحال نحكم بصحة الشراء ووقوعه المن لنفس المباشرين، أعني العاقد الفضولي. بداهة أنه بعد إلغاء نية الشراء للغير، بداهة أنه بعد إلغاء نية الشراء للغير تنصرف المعاملة المن إلى مالك العين، أعني مالك الثمن قهرا. قهرا تصرف بعد إلى مالك الثمن منه الفضولي المباشر المشتري، والثمن في ملكه. بداهة أنه بعد إلغاء نية الشراء المن للغير تنصرف المعاملة إلى مالك العين، أعني ما أعني الثمن قهرا، وبالتالي فتقع المعاملة للمباشر ظاهرا، أي بحسب الانصراف بعد إلغاء نية الشراء للغير. فتحصل إما على الأول، إما أن نحكم بالبطلان واقعا، وإما أن نحكم بالصحة للمباشر ظاهرا لا واقعا. فما أفاده العلامة رحمه الله من الوقوع الواقعي، أي وقوع الشراء للمباشر واقعا لا يمكن المساعدة عليه في الأمر الأول، وأما على الثاني. الثاني شنو؟ ما لو جعل العاقد الثمن في ذمة نفسه، ولكن شنو؟ بقصد النيابة عن الغير والوكالة عن الغير يأتي فيه الكلام. قال رحمه الله: وظاهر كلام العلامة اتفاق الأصحاب على وقوع الشراء مع رد الغير وقوع علما للمباشر، أي للمشتري الفضولي واقعا، وقوع واقعي. هذا الوقوع الواقعي ما ينسجم مع مذاق الشيخ الماتن. قال: كما يشعر به، ذكر في القرينة الشيخ الأعظم، كما يشعر به أي بمن بالوقوع الواقعي، تعليل العلامة بقوله: لأن الفضولي تصرف في ذمته لا في مال الغير. لكن النقد يبدأ من هنا، لكن أشرنا سابقا إجمالا إلى أن تطبيق هذا الشراء عن القواعد مشكل. ليش مشكل؟ لأنه لا يخلو إما وإما، وحسا قررنا ذا شنو؟ إما الأولى، لأنه لأن منه العاقد الفضولي إن جعل الثمن المال في ذمة نفسه بالأصالة بدون قصد النيابة عن الغير، قال: فيكون ما في ذمته كعين ماله الخارجي، فيكون مثل يسر، فيكون كما لو باع عين ماله لغيره، فإن كليهما محكوم بالبطلان. ليش محكوم بالبطلان؟ لأنه خلاف مقتضى القواعد، راح يصير خلاف مقتضى قانون المعاوضة الحقيقية. جاء شيخنا الأعظم: إذا هذا باطل شنو الأوفق بالقواعد؟ قال: والأوفق بالقواعد في مثل هذا، أي في مثل هذا الشراء الذي جعل الذي حكموا بنفوذ علما للفضولي، للعاقد الفضولي الذي جعل الثمن على ذمة نفسه بالأصالة. قال: والأوفق بالقواعد في مثل هذا الشراء إما وإما، إما البطلان. علمنا ليش؟ متى البطلان؟ لو عملنا بنية منه، بنية العاقد، وأن نيته شنو؟ الشراء للغير. لو عملنا بنيته ورجحنا نيته وقصده، إما البطلان لو عمل بالنية، أو لو عملنا بالنية، أي بنية الشراء للغير. ليش يبطل؟ بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال الغير وين؟ في ملك غيره قهرا. وإما أن نحكم بصحته ووقوع الشراء المن لنفس الفضولي. هذا شو وقت نحكم بالصحة؟ لو ألغي النية، أو لو ألغى النية في بعض النسخ يعني لو ألغيت النية، لو ألغى النية نية الشراء للغير، ليش نحكم بالصحة؟ بناء على الانصراف، بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين، مراد من العين الثمن، عين الثمن، بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا أوتوماتيكيا، وإن نوى خلاف ذلك. فإذا نحكم بصحته للمباشر أي للعاقد الفضولي ظاهرا بحكم الانصراف لا واقعا. هذا كله على الأول، وإن جعل المال، هذا على الثاني، وعلى الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وعلي بارك الله فيكم، سلمكم الله، الله يحسكم، مرحبا مولا كريم، الله يسلمكم.